إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم سامعينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، لتسليط الضوء على مرور 100 عام من الوعد المشؤوم بلفور، إضافة إلى فقرة خاصة بالتراث الفلسطيني. الفقرة الأولى. بعد 100 عام على وعد بلفور وما يقارب من 70 عاما من احتلال فلسطين عام 1948، ما زال الصراع على أشده مع الحركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، بداية من الرواية التاريخية وحتى تفاصيل الهوية الوطنية الفلسطينية. ما زالت الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني هما مركز هذا الصراع. بعد 100 عام من الصراع و70 عاما من الاحتلال والتهجير وما نتج عنه من وجود ما يقارب من 7 ملايين فلسطيني خارج فلسطين في كل أنحاء العالم وعبر القارات الخمس، وميلاد أجيال جديدة خارج فلسطين، لم تزل فلسطين ولم تعش في فلسطين يوما واحدا ولا تعرف عن فلسطين الشيء الكثير بعد أن رحل جيل الأجداد المهاجرين وجاء جيل الأحفاد وأبناء الأحفاد المواطنين في دولهم الجديدة. يبرز سؤال الهوية الوطنية الفلسطينية، ما هي فلسطين؟ ومن هو الفلسطيني؟ وماذا بقي من فلسطين؟ وماذا تعني تلك الخريطة على الجدار؟ ولماذا ترمز الكوفية الفلسطينية؟ ومن أنا في هذا العالم الكبير المتغير؟ إن الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية لما يقارب من 7 ملايين فلسطيني عبر العالم يمثل التحدي الأكبر أمام مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني جميعا، وهذا التحدي لا يمكن التعامل معه بالوضع الحالي القائم لمنظمة التحرير الفلسطينية والجهود الفردية لأفراد الجالية الفلسطينية في بلدان الشتات، ولكن يمكن مواجهة التحدي من خلال العمل المؤسسي وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية. أخيرا وبعد 100 عام من الصراع، ما زال ميزان القوة يميل لصالح الكيان الصهيوني بشكل كبير جدا، خاصة في ظل التواطؤ والصمت العربي المخزي، ولكن الأهم من ذلك أن الميزان الديمغرافي في المدى الطويل يميل لصالح الفلسطينيين، ومع مرور السنوات سوف يكون عدد الفلسطينيين في فلسطين ما بين النهر والبحر أكبر من عدد مواطني دولة الاحتلال، وهذا هو العامل الاستراتيجي الأهم في الصراع مع الاحتلال. الفقرة الثانية، الوعد المشؤوم بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. قبل 100 عام أصدر المجرم أرض بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين، وتنفيذا لهذا الوعد المشؤوم، وفرت قوات الاحتلال البريطاني في فلسطين كل المتطلبات اللازمة لإنشاء الوطن اليهودي على حساب الشعب الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض وآمال ومستقبل أجياله. فلم تكتفي مؤسسات الحكومة البريطانية آنذاك بالوعد الشكلي لزعماء الوكالة اليهودية، بل سعت لتوطين اليهود في فلسطين ومساعدتهم في امتلاك سبل القوة العسكرية وتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وتطويع القوانين البريطانية العنصرية لخدمة مشروع إقامة الكيان الصهيوني. تلك القوانين المشحفة والقاسية استهدفت شعبنا الفلسطيني لضرب مقومات وجوده واستقراره على أرضه وفي وطنه. وبعد 100 عام على وعد بلفور، الفلسطينيون متمسكون بأرضهم.
وعد بلفور الصادر من بريطانيا والشهير بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، ورسالة قام بإرسالها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد في 2 نوفمبر عام 1917، تحمل إلى كل اليهود خبر مباركة وتأييد الحكومة البريطانية لليهود في إنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين، بل وأنها مستعدة لمساعدتهم في ذلك، وهو ما دل على اعتراف ملك بريطانيا باليهود كالشعب. ثم أيدت فرنسا وإيطاليا هذا الوعد رسميا في عام 1918، وأمريكا في عام 1919، واليابان في عام 1920. وقد نشر هذا الوعد في الصحف في 8 نوفمبر عام 1917، ولاقى هذا الوعد رفضا تاما بين كل العرب وحتى من اليهود الليبراليين أنفسهم والذين كانوا قد عاشوا واندمجوا في مجتمعات أخرى. ورد الفعل الغاضب هذا هو ما دعا الحكومة البريطانية أن ترسل رسالة للشريف حسين بأنه لن يتم الإضرار بمصالح المواطنين الفلسطينيين، ولكنها كانت في نفس الوقت قد أمرت الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين بأن تطيع أوامر النخبة اليهودية برئاسة ويزمان خليفة هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. كان هذا الوعد وبداية لحروب فلسطينية إسرائيلية سلبت وانتهكت أراضيها، وما زالت هذه الحروب مستمرة حتى الآن لإثبات الحق الفلسطيني الضائع وعودة الأراضي للفلسطينيين. في 2 نوفمبر سنة 1917 جاء في نص وعد بلفور لتوحيد اليهود والصهاينة في فلسطين: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أمان اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرتها. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور. التفسيرة التي جاءت لوعد بلفور: رد الجميل لويزمان، والذي قام في أثناء الحرب العالمية باختراع مادة الأسيتون التي تستخدم في عمل الدخائر الحربية، وقام باستخراجها بوسائل جديدة لحل المشكلة وإنقاذ بريطانيا، وقد رفض بعد ذلك أي مكافآت مادية قدمت له، وطلب فقط أن تقدم بريطانيا شيئا فعالا للصهيونية. ويرى آخرون أن بلفور كان يريد تعويض اليهود عن ما عانوه، فهناك دلائل أنه في عام 1903 كان غير محب لليهود، وكان قد أصدر في أوقات سابقة قرارات للحد من هجرة اليهود إلى بلاده. من التحليلات التي طرحت أيضا أن بريطانيا قامت بذلك بعد وعود اليهود لها أنهم سيعملون لمصلحتها، والدليل على أن الهدف هو جمع كل اليهود والعمل لمصالح أوروبا وأهدافها الاستعمارية في الشرق الأوسط، ورسائل نابليون بونابارت لليهود قبل احتلاله لمصر ورغبته في مساعدة اليهود، وجاء ردهم عليه أنهم على أتم الاستعداد للقيام بذلك. وقيل أيضا أن هذا الوعد جاء بسبب ضغط يهودي عام، على الرغم من أن اليهود في هذا الوقت لم يكونوا قوة عالمية ضخمة يحسب لها حساب، مما جعل هذا التفسير غير منطقي لدى الكثيرين. في عام 1948 زاد عددهم من 50,000 إلى 650,000 في فلسطين، جاءوا من كل دول العالم، وذلك أيضا بسبب تسهيل بريطانيا هجرة اللاجئين غير الشرعيين إلى فلسطين من اليهود ومساندتهم في حروبها ضد العرب وتهجير الأهالي واعتقال الفلسطينيين ومصادرة أموالهم وأراضيهم وتدنيس مقدساتهم. وصلت في عام 1948 أن احتلت إسرائيل 78% من الأراضي الفلسطينية ودخول الفلسطينيين في سلسلة من حروب لا تنتهي. يذكر أن اليهود قد قاموا في وقت مبكر قبل وعد بالفور بمحاولة الحصول على هذا الوعد من السلطان عبد الحميد في تركيا، وكان هو المسيطر على فلسطين في ذلك الوقت، لكنه رفض تماما وقال لهم أن الأرض ليست ملكا له بل لشعبه الذي حقق ذلك بدماء شهدائه. كان قد بدأ أمر إنشاء دولة صهيونية يأخذ خطوات جدية في عام 1897 عندما عقد أول مؤتمر يهودي في مدينة بازل السويسرية لإقرار البرنامج الصهيوني، وهدفه هو إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكانت يودور هرتزل هو مؤسس الحركة الصهيونية. في عام 1920 عقد مؤتمر سان ريمو، والذي قرر به المجلس الأعلى لقوات الحلفاء قرارا بانتداب بريطانيا على فلسطين، ووافق عليه مجلس عصبة الأمم المتحدة في عام 1922، ودخل حيز التنفيذ في عام 1923. وقد تحقق حلم اليهود بقرار الجمعية العامة في عام 1947 الذي تم تنفيذه في عام 1948، وأصبحت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. في نفس الوقت الذي يزامن هذا الوعد، من كل عام تظهر حركات عديدة تطالب بريطانيا بالتكفير عن ذلك والوقوف بجانب الحق الفلسطيني. وقد أقر مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر من عام 2014 بأغلبية الأصوات التي وصلت إلى 274 صوتا مقابل 12 صوتا للاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل ولإيجاد حل لكلا الدولتين. لكن الكيان الصهيوني الحل الوحيد فقط بالنسبة له هو إكمال المشروع الصهيوني، ولذلك يجب أن يتدخل القانون الدولي لحل هذا النزاع وضمان حقوق الفلسطينيين الأبرياء. إلا أن ذلك غير ممكن، لأنهم تابعون للنظام الصهيوني الذي يحكم العالم، وما شأن القانون الدولي بذلك؟ وحكام العرب خانوا الأمانة وتنازلوا عن أرض فلسطين بكل بساطة. وأترك لكم سؤالا، لماذا تخلى حكام العرب عن فلسطين أرض الإسراء والمعراج؟
صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية عامل أساسي في استمرار هذا الصراع عبر الأجيال وفي استعادة فلسطين يوما ما. لهذا فإن تعزيز الصمود وتثبيت هذا البقاء للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين يجب أن يكون هدفا أساسيا واستراتيجيا لكل الفصائل الفلسطينية المقاومة وجميع أحزاب العمل السياسي الفلسطيني الوطني والإسلامي، ويجب أن يشارك في هذا الصمود والبقاء ليس فقط الفلسطينيين في فلسطين وإنما كل الفلسطينيين في كل أنحاء العالم. الفقرة الثالثة، التراث الفلسطيني. يعد التراث الفلسطيني جزءا أصيلا ومهما في الحفاظ على مكونات القضية الفلسطينية، فلا تقل أهميته عن أهمية الحفاظ على قضايا جوهرية أخرى ومنها اللاجئون والقدس، لما للتراث الفلسطيني من جذور ثابتة مرتبطة بالشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين منذ القدم، وهذا ما يتطلب من الشعب الفلسطيني اللجوء إلى الحفاظ عليه والعمل على نشره وتعليمه للأجيال المتعاقبة جذور التراث الفلسطيني وأهميته. تابعوا.
وسط مخيم الجلزون في منزل تآكلت جدرانه تعيش عائلة أبو شريفة التي هجرت من بلدتها سفارية قبل حوالي 70 عاما. في هذه الأيام تستذكر العائلة سببا رئيسا لنكبتها، ألا وهو رئيس الوزراء البريطاني آرثر جيمس بلفور، الذي أعطى اليهود وعدا قبل 100 عام بإنشاء وطن قومي لهم على الأرض الفلسطينية، لتصبح هذه العائلات الفلسطينية كما آلاف العائلات لاجئين لا يملكون أرضا ولا مأوى.
بلفور حرمنا من أوطاننا، من نعمة بلادنا، يعني احنا هنا زي ما انت شايفين مشردين، وهنا هنا صلاة النبي عيل كبير طنطري في بعضنا زي علبة السردين، وما معانا مقدرة نشتري أراضي نتوسع ولا إشي.
العائلة وبعد مرور كل هذه السنين لازالت تعيش على أمل العودة وتؤمن بها إيمانا راسخا، على الرغم من أن كيان الاحتلال الإسرائيلي تابع مسيرة بطشه بالفلسطينيين وسط دعم عالمي. فبلفور لم يكن الوحيد، بل استمر العديد من زعماء الدول التي تدعي الديمقراطية بدعم الاحتلال الإسرائيلي وغض النظر عن كل جرائمه. الفلسطينيون اليوم لا يعولون على العالم، ولكنهم يصرون على أن وعد بلفور عار في تاريخ بريطانيا يوجب عليها الاعتذار.
يجب على العالم كله أجمع، اللي عنده ضمير حي لازم يناشد بريطانيا أنها تعتذر عن هذا الشيء وتعترف أنه هذه فلسطين حق مشروع للشعب الفلسطيني الأصيل، الشعب الكنعاني، وليس لهذول الجماعة اللي أجونا من كل قطر من بقاع العالم.
100 عام سلبت خلالها الأرض، ولكن الحق بها بقي فلسطينيا. على كل جدار في أزقة المخيمات الفلسطينية ستجد بصمة بلفور، الذي يعتبره الفلسطينيون مسؤولا رئيسا عن نكبتهم وتهجيرهم ووجود هذه المخيمات وما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين بعد 100 عام على وعد بلفور.
محمد أبو ليلى من فلسطين يقول: التراث بمفهومه البسيط هو خلاصة ما خلفته ورثته الأجيال السالفة للأجيال الحالية، فالتراث هو ما خلفه الأجداد ليكون عبرة من الماضي ونهجا يستقي منه الأبناء الدروس ليعبروا بها من الحاضر إلى المستقبل. والتراث للحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة، الثقافة التقليدية أو الشعبية، ويلقي الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية. والتراث الشعبي عادات الناس وتقاليدهم وما يعبرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جيلا بعد جيل. ويتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكاية الشعبية، مثل الأشعار والقصائد المتغنى بها والقصص الشعبية والقصص البطولية والأساطير. وأهمية التراث تعود إلى الأهمية في تعزيز الهوية الفلسطينية، فالهوية التي تجمع بين أفراد الشعب أو الأمة تاريخ عميق وماض مجيد، ولها ثقافة يعبر عنها التراث بما يحتوي من رموز معبرة عن آلام شعبنا ومشحونة بالمعاني والعواطف. وأهمية المعرفة بالتراث أيضا مرتبطة بشكل أساسي بالمحافظة على جذورنا المتأصلة في الأرض وقيمنا وثوابتنا الصامدة في الأرض، وهي دلالة على حقنا الشرعي في بلادنا. وبمعرفتها تكون لدينا القدرة على دحض أي محاولات لنسب هذه الأرض إلى الكيان الصهيوني، أو محاولات نسب التراث الذي لدينا على أنه جزء من تراثهم. فهنا أهمية نضالية وطنية وقومية، وتكمن أهمية التراث الفلسطيني في أنه يقودنا إلى الاطلاع على عظمة التاريخ الذي لدينا وإلى روعة الحضارات التي سكنت في مدننا، ما يولد الدافع الذاتي لدينا لحماية هذه الآثار والمحافظة عليها، فيعزز الوعي الشعبي بأهمية الآثار الموجودة وقيمتها بالنسبة لدينا. ويعد التضليص جزءا مهما من حياة المرأة في القرية الفلسطينية، وهو فن شعبي ترثه وتنقله إلى بناتها وللأجيال القادمة من بعدها، وتستعمله لتزيين ثوبها التقليدي والكماليات الأخرى للباسها ولترتيب بيتها. ولا شك أن نكبة فلسطين عام 1948 أثرت على سير التدريس الفلاحي وتطوره، فبعد أن كان مقتصرا على القرية إلى حد كبير انتقل منها إلى المدن وإلى أغلب البلاد العربية الأخرى مع آلاف الفلسطينيين الذين اضطروا إلى هجر بلادهم بعد احتلالها وتشتيت أهلها. وقد ترك هذا الاغتراب عن الوطن وتفرق شمل العائلة الفلسطينية آثاره على نواحي الثقافة والحضارة الفلسطينية كافة. أما عن استهدافه، فبعد أن سرق الكيان الصهيوني الأرض العربية الفلسطينية عام 1948 وجد نفسه غير مرتبط بها لأنه لا يملك تراثا حضاريا يربطه بهذه الأرض الفلسطينية، لذلك عمدت الحركة الصهيونية إلى محاولة سرقة التراث الفلسطيني متبعة في ذلك طرقا مختلفة. واحد، تشويه الأزياء الفلسطينية بإدخال وحدات زخرفية إلى فن التطريز الفلسطيني. اثنين، سرقة الأزياء الشعبية الفلسطينية ونسبها لكيان الاحتلال عن طريق إقامة دور أزياء عالمية في عواصم أوروبا والأمريكيتين وضعت فيها أزياء الشعبية الفلسطينية الأصيلة زاعمة بأن هذه الأزياء من تراثها. أيضا إقامة مهرجانات دولية عرضت فيها رقصات الشعبية وإقامة عدة معارض في عواصم أوروبا والعالم لأزيائنا الشعبية الفلسطينية، ومنها معرض الأزياء الذي أقامته زوجة موشي ديان في قاعة البيت الأبيض الأمريكي، وثياب فلسطينية أخذها الصهاينة عروة من أهلنا في الأرض المحتلة ونسبوها إليهم. جمعت الحركة الصهيونية بعض الصناعات الشعبية الفلسطينية التي توارثناها عن أجدادنا الكنعانيين وهي التطريز، الفخار، الزجاج، الصناعات الخشبية والمعدنية والجلدية، وأصدرت كتابا عن الفلكلور الإسرائيلي ووزعتها في مدن أوروبية وأمريكية في المهرجانات والأعياد الوطنية والدينية، كما وزعها في كبرى الفنادق مجانا على النزلاء لكي توهم العالم بالسيف والتضليل بأن لها تراثا. لن يدوم الاحتلال الإسرائيلي 100 عام أخرى وفلسطين سوف تعود لأهلها من جديد طال الزمان أو قصر. ما بقي هذا الشعب العظيم صامدا على أرضه متمسكا بحقه التاريخي في فلسطين إلى الأبد. في الختام لكم جزيل الشكر مستمعين الكرام على إصغائكم المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.